بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
جعل الله الكعبة جميع الحرم، وهو المراد بالكعبة قواما لمصالحهم دينا ودنيا، ونشهر الحرم الأربعة وما يهدى من الأنعام للكعبة وما يقلد به الهدي علامة له، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
طيب، الآن سنمازج الآن بين الآية من في الغريب والآية في التفسير الميسر. وكما ذكرت لكم، الغريب هذا من كتاب كلمات القرآن لحسني محمد مخلوف رحمه الله تعالى. الآن جعل الله الكعبة قياما للناس، طبعا الآن بين لنا أن الكعبة ليس المراد بها الكعبة فقط، بل المراد الحرم، طبعا هذا فيه خلاف. ثم قال قياما أي قواما لمصالحهم، يعني مصالح الناس دينا ودنيا، يعني أن القيام هذا أو القوام في مصالح الدين والدنيا. ثم ذكر والشهر الحرام، أي أنه جنس الشهر الحرام وليس شهرا محددا واحدا، لأن الأشهر الحرم هي أربعة، فإذا قال الشهر الحرام كان وراد أن ألف في الشهر الحرام للجنس، جنس الشهر الحرام. والهدي أي ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة، ما يهدى إلى الأنعام من الكعبة، وما يقلد به الهدي علامة له القلائد، اللي هي القلائد إلى آخر الآية. هذا الآن بالنسبة لنا أيضا لو تأملنا يعطينا الآن ممكن نقول نسبة 80% من وضوح المعنى، أو قد يكون أكثر. الآن نأخذ التفسير الإجمالي لها وننظر تمام المعنى بعد ذلك. نعم.
امتن الله على عباده بأن جعل الكعبة البيت الحرام صلاحا لدينهم وأمنا لحياتهم، وذلك حيث آمنوا بالله ورسوله وأقاموا فرائضهم وحرم العدوان والقتال في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فلا يعتدي فيها أحد على أحد، وحرم تعالى الاعتداء على ما يبدأ إلى الحرم من بهيمة الأنعام، وحرم كذلك الاعتداء على القلائد وهي ما قلد إشعارا بأنه بقصد من النسك،
بأنه
يقصد به النسك، ذلك لتعلموا أن الله يعلم جميع ما في السماوات وما في الأرض، ومن ذلك ما شرعه لحماية خلقه بعضهم من بعض، وأن الله بكل شيء عليم فلا تخفى عليه خافية.
نعم. طبعا أضيف عندنا الآن هنا الأشهر الحرم، ما هي يعني ما هي الأشهر الحرم؟ فذكروا لنا أنها ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب، طبعا ثلاثة سرد وواحد فرد اللي هو رجب. أيضا ما ذكروه في الأنواع الثانية كلها مذكور عند المؤلف، ففقط الآن عندنا إضافة. قد يقول قائل ما هي الأشهر الحرم، فيكون بينوا لنا أيضا الأشهر الحرم. بهذا الآن نلاحظ أن البيان الآن عندنا بالنسبة لنا تم. هل بقي شيء في الآية يحتاج إلى بيان أو إضافة من جهة المعنى؟ طبعا ليس هناك ما يحتاج إلى بيان أو إضافة، لكن لاحظ مثلا لو قال قائل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أنا أريد أن أبحث موضوع كون البيت الحرام قياما للناس، كيف يكون قياما للناس وأن الله سبحانه وتعالى ربط حياة الناس ودينهم بهذا البيت، مع طبعا ما تشاهده أنت من ضعف المسلمين وكذا، فهذا يكون الآن موضوع من خلال هذه الآية، يعني موضوع من خلال هذه الآية. ما استوعبت في موضوع هذه الآية واستوعبت في قضية كون البيت قياما للناس، فهذا شيء داخل في باب الاستنباطات والفوائد وليس في بيان المعنى مباشرة، ليس في بيان المعنى مباشرة، وإنما هو سيدخل فيه باب من أبواب الاستنباطات الكثيرة في إظهار أنواع وأجناس كون هذا البيت قياما للناس في حياتهم وفي دينهم. نعم. أقلنا الغريب. نعم.
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
أعطنا الآن في الميسر عشان نأخذ آية مع بعض.
اعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه، وأن الله غفور رحيم لمن تاب وأناب. يبين الله تعالى أن محمة رسوله صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والتبليغ، وبيد الله وحده هداية التوفيق، وأنما تنطوي عليه نفوس الناس مما يسرون ويعلنون من الهداية أو الضلال يعلمه الله. قل أيها الرسول لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، فالكافر لا يساوي المؤمن، والعاصي لا يساوي المطيع، والجاهل لا يساوي العالم، والمبتدع لا يساوي المتبع، والمال الحرام لا يساوي الحلال. ولو أعجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث وعدد أهله، فاتقوا الله يا أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث وفعل الطيبات لتفلحوا بنيل المقصود الأعظم وهو رضا الله تعالى والفوز بالجنة.
نعم، يعني لاحظوا الآن المعنى عندنا بالنسبة لنا إيش اتضح، لكن يبقى قد كما قلت لكم يكون هناك مسائل. مثلا ما على الرسول إلا البلاغ، هذه قاعدة، يعني ما على الرسول إلا البلاغ، وهذه القاعدة وهذا النبراس يعني مهم جدا للمؤمن في حياته، خاصة من ينصب نفسه داعية إلى الله، إما أن يكون داعية إلى الله بالعلم يعني العالم، أو أن يكون من يصلح بين الناس اجتماعيا، أو من اصطلح عليه اليوم باسم داعية يعني من الوعاظ وغيرهم ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذه القضية اللي قضية مع الرسول إلا البلاغ هي قضية مهمة جدا، لأن فيها مسائل كثيرة جدا، وخلفها معاني بعض من يتعارض دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يغفل عنه. الآن ما على الرسول إلا البلاغ، ما هي مهمتك أنت في الدعوة؟ أن توصل هذه الدعوة إلى المدعو، لكن إدخال هذه الدعوة في قلب المدعو ليست من إيش؟ من خصائصك أصلا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من وطئ الأرض، وكل يتمنى رؤياه ولقياه، رآه من رآه وكفر به، فما بالك بغيره، يعني بغيرهم من الكفار الذين لم يروا. فبعض الناس من شدة حرصه تجد أنه يلزم المدعو ويثقل عليه بدعوى أنه يدعوه الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة يستخدم أسلوب من أساليب التنفير وهو لا يشعر، لأن إذا عرفت أن ما عليك إلا البلاء خلاص توصل رسالة يا فلان هذا حكم الله وانتهى. هو رجل كامل العقل له كامل التصرف، إن أطاع فله الجنة وإن عصى فالله سبحانه وتعالى حسيبه، فأنت لست مطالبا بما وراء ذلك. واضح الفكرة؟ فإنه نستطيع أن نبين للدعاء ما هو العمل الذين يقومون به، هو قضية البلاغ فقط، ما عدا البلاغ وهو إدخال الإيمان للقلب، أو أن يضغط على المدعو في أنه يلزم بأنه يفعل هذا، هذا ليس من يعني ليس من واجبات عليك، ليس من الواجبات عليك، بل قد يكون من الصد عن دين الله كما نعلم من خلال إيش الوقائع. لأنه ليس لأن معك الحق تكون ملزم، يعني يلزمك أن تكون قاسيا وأن تكون شديدا وأن تكون عنيفا بحيث تقول والله لأن معي الحق إذا رغما عنك لابد أن تتبعني. يعني بعض الناس هكذا طريقته في الدعوة، مدام معي الحق، طبعا هو يدعي ذلك، طب ما يكون معه الحق، فرغما عنك لابد أن تتبع. لماذا لا تطيع؟ أنت تخالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أنت مبتدع. وبدأ يلقي عليه هذه التهم وهو لا يدري أنه أصلا قد أخطأ في تصور المسألة، وهذا يقع في عند بعض من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لاحظ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، كيف أنهم نوعوا لنا أنواع من الأعمال، يعني من الخبيث والطيب، يعني مقابلات، يعني لا يستوي الجاهل والعالم، لا يستوي المبتدع والمتبع، لا يستوي المال الحلال والمال الحرام. فإذا عندنا جانب من الخبيث وجانب من الطيب لا يمكن أن يستويان، وهذا قد نص الله سبحانه وتعالى عليه في غير ما آية، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة إيش الخبيث. والواقع اللي نعيشه اليوم هو واقع كثرة الخبيث وكثرة أهله، يعني كثرة الخبيث وكثرة أهله. ولهذا التمسك بالقرآن والقراءة القرآن بتدبر ومحاولة معرفة تأثيره على القلب وتطبيقه في الواقع يريح الإنسان كثيرا، يريح المسلم، لأنه عنده نبراس، عنده شيء يهديه، عنده منارة يستنير بها. غيركم يا إخوة من الكفار ليس عنده أي شيء، إن لم يعطي الله سبحانه وتعالى عقلا يحكمه ويمنعه من بعض الأشياء، وإلا فهو في ضلال، والعقل لا يعطي كل شيء كما نعلم. فأنتم الآن أمامكم نبراس واضح جدا جدا، تقرأ الآية وتعرف أنها تنطبق على مئات الوقائع الموجودة اليوم، وأنت مرتاح تعرف نتائج هذه الأمور، تستطيع أن تجزم يقينا أن هذا مؤداه كذا. لماذا؟ لأن سنة الله سبحانه وتعالى كما أثبتها بالقرآن هي هذه السنة. الباغي سيجد جزاءه وعقابه. نجزم يقينا أن من تعرض للمسلمين في هذه السنوات الماضية وأهلك ديار المسلمين بالقتل والتشريد والدمار والضياع أن الله سبحانه وتعالى لن يتركه، ونعلم يقينا أننا سنرى شيئا من ذلك فيه وفي أهله بل وفي دولته يقينا. لكن من أين جئنا بهذا اليقين؟ جئنا به من كتاب الله سبحانه وتعالى. فحينما نقرأ القرآن بهذا سنجد عندنا والله الحمد لله نبراس واضح جدا، ليس عندنا فيه أي مجال للشك إطلاقا، بل هو تمام الثقة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ محمد.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من الناقة تشق أذنها وتخلى للطواغيت إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر، ولا الناقة تسيب للأصنام لنحو برء من مرض أو نجاة في حرب، ولا الناقة تترك للطواغيت إذا بكرت بأنثى ثم ثنت بأنثى، ولا الفحل لا يركب ولا يحمل عليه إذا لقح ولد ولده، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا كافينا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا
اقرأ من
اليسر.
أي نعم.
يا أيها الذين صدقوا الله آية لا تسألون شيئا
إن آية 101
آية 101 يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين لم تؤمروا فيها بشيء، كالسؤال عن الأمور غير الواقعة أو التي يترتب عليها تشديدات في الشرع، ولو كلفتموها لشقت عليكم. وإن تسألوا عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزول القرآن عليه تبين لكم، وقد تكلفونها فتعجزون عنها، ترك الله معافيا لعباده منها والله غفور لعباده إذا تابوا حليم عليهم فلا يعاقبهم وقد أنابوا إليه. إن مثل تلك الأسئلة قد سألها قوم من قبلكم رسلهم فلما أمروا بها جحدوها ولم ينفذوها فاحذروا أن تكونوا مثلهم. ما شرع الله للمشركين ما ابتدعوا في بهيمة الأنعام من ترك الانتفاع ببعضها وجعلها للأصنام، وهي البحيرة التي تقطع أذنها إذا ولدت عددا من البطون، والسائبة وهي التي تترك للأصنام، والوصيلة وهي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، والحامي وهو الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل. ولكن الكفار نسبوا ذلك إلى الله تعالى افتراء عليه، وأكثر الكافرين لا يميزون الحق من الباطل. وإذا قيل لهؤلاء الكفار المحرمين ما أحل الله تعالوا إلى تنزيل الله وإلى رسوله ليتبين لكم الحلال والحرام قالوا يكفينا ما ورثناه عن آبائنا من قول وعمل. أيقولون ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم الحالة هالك؟ فإنه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيله.
نعم. أيضا عندنا من الفوائد في هذا المقطع نأخذ سريعا، لاحظوا الآن قول الله سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه قضية مرتبطة بما يمكن نسميه بأحوال العرب أو عادات العرب، ما نسميه بأحوال العرب أو عادات العرب. طبعا لاحظوا أن قضية أحوال العرب أو عادات العرب أو قل تاريخ العرب لو نحن تأملنا الآن سنجد أيضا لو عملنا استقراء بين المتشرعين يعني من لهم علاقة بالعلم الشرعي، لو عملنا نوع من يعني أسئلة سريعة من الأسئلة اللي يستكشف بها مدى ثقافة الشخص في قضية ما، ستجد أن عندنا ضعفا شديدا جدا في معرفة إيش أحوال العرب، وهذا أنا أعتبره من النقص الذي يجب أن يتمم. لماذا؟ لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال إنما بعثت إيش؟ ليتمم مكارم الأخلاق. فكيف أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمم مكارم الأخلاق وأنا لا أعرف ما هي الأخلاق التي كان عليها العرب من الأخلاق الحسنة والأخلاق غير إيش؟ الحسنة. فالعرب كان عندهم أخلاق حسنة وهي كثيرة جدا، وكان عندهم أخلاق رديئة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق. ليس كما يصور أحيانا عند بعض الكتاب أن العرب كانوا أهل جاهلية جهلاء، وأنهم كانوا يفعلون، وكان الواحد منهم يأتي إلى التمر فيصنع منه إلها ثم يأكله. هذا نعم كان يفعل عندهم، وكان يفعله أفراد منهم، لا ننكر هذا، لكن ليست هذه الصورة الوحيدة لهم. تصوير أن العرب كانوا كذلك فقط هذا تقصير في فهم تاريخ العرب، وتقصير في فهم أيضا ما يرتبط به من الآيات، لأن نحن الآن أمام آيات تحكي لنا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. ولو رجعت من علماء اللغة الذين يتوقع منهم أن يكون عندهم معرفة بهذه الأمور ستجدون خلافا في تفسير هذه الكلمات ما هي. طبعا الذي ذكروا كما تلاحظون في تقارب في المعنى، لكن أيضا هناك خلاف ببعض هذه المفردات. لا يمكن أن تعرف هذه إلا من خلال معرفة ماذا؟ عادات العرب، معرفة تاريخ العرب. فهذا ملحظ مهم جدا ننتبه له. قضية أخرى أيضا مرتبطة بالآيات، كما تلاحظون نأخذ يعني مقاطع فقط، في قول سبحانه وتعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ألا لما جاءوا في التفسير الميسر يبينون المعنى هذا في هذه الآية ماذا قالوا؟ لاحظوا العبارة، قالوا وإن تسألوا عنها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن السؤال الآن عن القضية من جهة الشرع لا تنطبق عليها هذه الآية. السؤال عن قضية ما من جهة الشرع بعد هذا أبشر، السؤال عنها من جهة الشرع لا تنطبق عليه هذه الآية. يعني ما يأتي واحد مثلا يسأل عن حكم الله في قضية ما ويستدل له مستدل بهذه الآية، يقول وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. لماذا؟ لأن الوحي انقطع. فسؤال السائل عن القضية الشرعية ماذا؟ حق ولا يدخل تحت هذه الآية. لكن أحيانا وهذه مسألة أخرى قد يستشهد شخص بحالة ما بهذه الآية من باب مشابهة هذه الحالة لمعنى هذه الآية، من باب المشابهة فقط. يعني كانوا مثلا سائل مثلا مدرس يسأل مديره يا فلان يوم الأربعاء نحضر ولا ما نحضر؟ آخر يوم في الدوام وسلمنا الشهادات وكل شيء. طبعا المدير مسؤول، فماذا يقول له؟ يقول له احضر. يعني لو سكت لسكت عنه مثلا. فيأتي مدرس آخر يقول إيش؟ أي لا تسعوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسعكم. هذا الاستشهاد هذا الأسلوب هذا صحيح، بس بشرط انطباق هذه الحادثة على معنى الذي جاء في الآية، وبشرط أيضا أن لا يكون في أمر فيه إيش؟ هزل أو سخرية أو هزل، يعني ما يكون في موطن هزل، يعني يكون في انطباق وفي المقايسة ما يكون في موطن هزل. وهذا استخدمه السلف في غير ما موطن من الصحابة والتابعين واتباع التابعين وغيرهم، يعني كانوا يستخدمون هذا الأسلوب. فيكون كأن جملة هذه الآية كأنها يعني مثل مطلق المثل الذي يمثل به على شيء ما. وطبعا الموضوع هذا يطول فيه الموضوع، لكن أشرت إليه من باب الفائدة. نعم. لا لا لا، للكل نقول احنا نستدل بعمل الصحابة على جوازه، كون الصحابة فعلوا فدل على الجواز، كون الصحابة فعلوا دل على الجواز. فالمقصود من هذا فقط طبعا إشارة لفائدة علمية، لأن الوقت ضيق، فلعلنا نكتفي بالفائدتين نكمل.
يا أيها الذين آمنوا ألزموها واحفظوها من المعاصي لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم سافرتم بها فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نأخذ بقسمنا كذبا عرضا دنيويا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عذر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأقربان إلى الميت الوارثان له فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين.
نعم أعطينا الآن التفسير ميسر.
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم. فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بمعروف ونهيتم عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة يخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا قرب الموت من أحدكم فليشهد على وصيته اثنين أمينين من المسلمين أو آخرين من غير المسلمين عند الحاجة وعدم وجود غيرهما من المسلمين تشهدونهما إن أنتم سافرتم في الأرض فحل بكم الموت وإن ارتبتم في شهادتهما فقفوهما من بعد الصلاة أي صلاة المسلمين وبخاصة صلاة العصر فيقسمان بالله قسما خالصا لا يأخذان به عوضا من الدنيا ولا يحابيان به ذا قرابة منهما ولا يكتمان به شهادة لله عندهما وأنهما إن فعلا ذلك فهما من المجرمين. فإن اطلع أولياء الميت على أن الشاهدين المذكورين قد أثما بالخيانة في الشهادة أو الوصية فليقم مقامهما في الشهادة اثنان من أولياء الميت فيقسمان بالله لشهادتنا الصادقة أولى بالقبول من شهادتهما الكاذبة وما تجاوزنا الحق في شهادتنا إنا إن اعتدينا وشاهدنا بغير الحق لمن الظالمين المتجاوزين حدود الله. ذلكم الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهما أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها خوفا من عذاب الآخرة أو خشية من أن ترد اليمين الكاذبة من قبل أصحاب الحق بعد حلفهم فيفتضح الكاذب الذي ردت يمينه في الدنيا وقت ظهور خيانته. وخافوا الله أيها الناس وراقبوه أن تحلفوا كذبا أو تقتطعوا بأيمانكم مالا حراما واسمعوا ما توعظون به والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته.
نعم عندنا الآن أول آية اللي هو يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية أيضا وقع فيها خلاف في معناها بين السلف يعني في آية يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني وقع فيها خلاف بين السلف. وتعرفون كلام أبي بكر الصديق هو من أشهر ما قيل في الآية لكن هو أحد معاني الآية يعني أحد معاني الآية الواردة في قوله يا الذين آمنوا لا يضركم من ضل. وأنا أعتبرها من الآيات المشكلة يعني من أراد أيضا يعني من أراد إذا كان عنده حلقة في التفسير أو أراد أن يدرب الطلاب على استكشاف المعنى من خلال الخلاف هذه الآية من الآيات التي تصلح لذلك لأنها آية مشكلة في الفهم. عبد الله بن مسعود يقول لم يأتي تأويلها بعد يعني لم يأتي تأويلها بعد وليس قصده لم يأتي تأويلها بعد أن معناها لا يعلم لا معناها معروف لكن عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اهتديتم لم يأتي بعد لأن الإسلام كان منتشرا فكانوا يقول وقت تطبيق هذه الآية ليس هو الوقت الذي كان يعيشه عبد الله بن مسعود إنما سيأتي فيما بعد بناء على ظاهر الآية أن الإنسان يلزم نفسه إذا كثر الخبث وهذه أحد معاني الآية. المعنى الآخر الذي ذكروه اللي هو المعنى الوارد عن أبي بكر الصديق وهو معنى آخر والآية كما نعلم يعني لو كان في مجال إن شاء الله في الدرس الأخير أنه إذا كان الآية أكثر من وجه يعني أكثر من دلالة صحيحة وليس بينهما تعارض فالآية تحمل عليها فتنزل على هذا المعنى تارة وعلى ذلك المعنى تارة على حسب مناسبة تنزيل الآية على هذه المعاني. لكن من باب الفائدة كما قلت لكم أن هذه الآية تعتبر مشكلة. أيضا الآية التي بعدها ويقول يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت هذه أيضا يعدها العلماء من أشكل الآيات يعني بعضهم عدها أشكل آية في القرآن يعني الآية المشكلة رقم واحد في القرآن هي هذه الآيات اللي هي آيات الشهادة هذه جعلوها من أشكل الآيات وهي صعبة عندما تحررت عندهم العلماء لا يعدها من المشكل وهذا يردنا أيضا لقضية النسبية ذكرناها في قضية غريب القرآن. فبعض العلماء يعد آية من الآيات على أنها من المشكل، وبعض العلماء ينفي أن تكون من المشكل. فمن عدى من المشكل فهو نظر إلى نفسه، ومن نفى عنها الإشكال فهو نظر أيضا إلى نفسه. فإذا هذه قضية نسبية، هذه قضية نسبية. فمثلا مكة بن أبي طالب يعد هذه من آيات المشكلة، وتجد أن ابن عطية يعترض عليه في أنها ليست من الآيات المشكلة. فنقول هي مشكلة بالنسبة لمكي، وليست مشكلة بالنسبة لابن عطية، فإذا صارت القضية فيها بهذا الشكل. عندنا طبعا في هذه الآيات نفس الفكرة ذكرتها لكم قبل قليل في قضية ربط الوعظ بالحكم الفقهي، يعني ربط الوعظ بالحكم الفقهي. وهذه الآية نازلة على سبب، ولهذا ذكروا بالأخص صلاة العصر، لأن سبب النزول الوارد أن هؤلاء وقفوا بعد صلاة العصر عند النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا بهذه الشهادة، فاختاروا صلاة العصر بناء على الواقعة التي حدثت. وليس هذا بلازم، لكن لموافقته لما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تقريبا ما يتعلق ب يعني بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآيات. طبعا هذه الآيات كما تلاحظون آيات أحكام، والخلاف فيها كما ذكرت لكم أو الآيات فيها إشكال كثير، وأيضا يبنى أو يستنبط منها أحكام كثيرة متعلقة بقضية الوصية والشهادة، خصوصا إذا كان الموصي قد أوصى ثم مات ولم يشهد وصيته إلا اثنان، فكيف يعالج هذا الموضوع، خصوصا إذا ظهر كذب هذين الاثنين، ماذا يعمل؟ سيبدل هذان الشاهدان بشاهدين آخرين. ثم أيضا إذا كان أحد الشهود أو الشهود كانوا كفارا فما الحكم؟ كل هذا عالج العلماء من خلال هذه الآيات لما وقع من خلاف العلماء في هذا الموضوع المتعلق بهذه الآيات. والذين هم عن اللغو معرضون، هل هو نفس لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ هو يسأل الآن هذا السؤال، يقول لا. إيش الجواب؟ لا، لأن اللغو هناك يعني الباطل، واللغو هنا ما يلغو به الإنسان ما يتكلم به ولا يقصده. ففي فرق بين اللغو هنا واللغو هناك. وهنا فائدة مهمة ينبه عليه الأخ، وهي ما يمكن نسميه بالوجوه والنظائر، يعني علم الوجوه والنظائر. فاللغو في القرآن ورد في مواطن، في موطن وجدنا اللغو أنه بمعنى ما يقول الإنسان لا والله بلا والله، أو ما لا يقصد، أو ما يقصد فيه الحلف يقينا لكنه يظن أنه على كذا ويكون الأمر بخلافه، هذا لغو. اللغو بمعنى الباطل، والذين هم عن اللغو معرضون. فإذا صار عندنا الآن من وجوه اللغو في القرآن أكثر من وجه. طيب، لو قلت لكم والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو هنا بمعنى الباطل، هاتوا لي نظير لهذا المعنى في آية أخرى. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فإذا اللغو في وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه نظير والذين هم عن اللغو معرضون. يعني لاحظ الآن صار الآن اللغو في هذه الآية واللغو في الآية الأخرى نظير، معنى مثيل شبيه، فالمعنى هنا والمعنى هنا. لكن اللغو في هذه الآية وفي تلك الآية غير اللغو الذي عندنا بإيش؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا يسمى الوجوه والنظائر. الوجوه اللغو بمعنى لا والله بلا والله، اللغو بمعنى الباطل. النظائر أن يأتي في الوجه الواحد أكثر من آية، أن يأتي في الوجه الواحد أكثر من آية، مثل ما أخذنا الآن والذين هم عن اللغو معرضون نظيرها لا نظير إيش؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هذه فائدة جيدة. نعم إذ لا، هو هذا الذي اعترض عليه أبو بكر الصديق في أن من استدل بها على ترك النهي عن المنكر أنه أخطأ، فاستدل بها. هذا لا يكون إلا في آخر الزمان إذا فسد الناس صار لا، يعني انتهى الأمر هناك. اللي قال عنها ابن مسعود لم يأتي تأويلها بعد. أما والإسلام قائم فلا يصح أن تحمل، وهو رأي أبو بكر الصديق. فالآية كما قلت لكم قبل قليل لا أكثر من محمل.
لا،
طبعا يا أيها الذين آمنوا نعم تفسيروا يا أيها الذين صدقوا، لكن الإيمان يعني الإيمان لا يساوي التصديق مساواة تامة، يعني ليس مرادفا مرادفة تامة ليش للتصديق، لأنه لا بد فيه من زيادة، إما زيادة الطمأنينة كما أشار إليها الخليل ابن أحمد قال الإيمان تصديق مع طمأنينة، يعني إذن الآن ليس مطلق التصديق إيمان، وممكن نقول كل إيمان تصديق وليس كل تصديق إيش إيمان، يعني التصديق أخص من الإيمان، فالإيمان لا بد فيه من زيادة، زيادة معنى الطمأنينة والثقة بالأمر، أما مطلق التصديق فلا. وهذا ما وقع عند بعض الفرق لما جعلوا الإيمان ومطلق التصديق فقط ونسوا الفروق بين المعاني. نعم، والعجيب أنك تجد أن بعضهم ممن يذهب إلى الفروق في المعاني، لكن إذا جاء عند هذه لأجل القضية العقدية يقول الإيمان هو مطلق التصديق فقط ولا يعني أنه يساوي تماما، وإذا جاء يحرر في قضية لغوية يعني مثل السيوطي وغيره تجد يتكلم عن الفروق اللغوية وأن الفروق اللغوية كذا كذا، فلماذا لما جئت عند الإيمان لم تفرق بينهما، جعلتهما يعني مترادفان مترادفين؟ هذا يدل على إشكالية الاعتقاد، أن الاعتقاد حين يؤثر على القضية العلمية. ما معنى الخطأ في الدلالة والمدلول مع ضرب المثل؟ الخطأ في الدلالة والمدلول مع طبعا الآن دائما الخطأ في الدلالة والمدلول قاعدتها أي كلام باطل لا يدل عليه القرآن، قاعدة أي كلام باطل لا يدل عليه القرآن فإن ربطه بآية من الآيات هو خطأ في الدلالة وفي المدلول، يعني مثال الرقص مثلا هل يجوز الرقص للرجال؟ الأصل إيش؟ أنه لا يجوز الرقص للرجال، دعونا من قضية رقص الحرب وما الحرب، نتكلم إحنا عن الرقص اللي هو المعروف هذا مثل ما يفعله بعض الصوفية، تجنهم يرقصون على نغمات على أشياء ويدعون أنه من الدين، وهذا ما استدل به بعض الصوفية المتقدمين يعني قبل القرطبي في قوله سبحانه وتعالى أركض برجلك في أمر الله لأيوب عليه الصلاة والسلام، طيب أركض برجلك معنى اضرب برجلك الأرض، هم جعلوا معنى اضرب برجلك الأرض إيش؟ استدلوا بها على جواز الرقص، والسؤال الآن هل الرقص جائز قبل؟ فما دام الرقص غير جائز يعني ما دام الرقص غير جائز فإن ربطه بالقرآن أيضا خطأ، لأن القرآن لا يدل على باطل مطلقا، فهذا لن يكون خطأ في الدليل وفي المدلول أو في الدلالة والمدلول، فإذا قاعدة الخطأ في الدلالة والمدلول أن يكون الكلام بذاته باطل غير مقبول في الشريعة، فلما تربطه بالآية يكون خطأ في الدلالة وفي المدلول أو في الدليل والمدلول. ولعلنا نقف عند هذا الحد، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.